أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن سيرة المتشرعة المستحدثة في العصور المتأخرة عن عصر التشريع، فهي السيرة المتشرعة على قسمين: القسم الأول السيرة المتشرعة في زمن التشريع، القسم الثاني السيرة المتشرعة المستحدثة المتأخرة عن زمن التشريع. أما القسم الأول فلا شبهة في حجيتها، لأن معنى السيرة هو العمل بالأحكام الشرعية، ولهذا فلا تتوقف حجيتها على إمضاء من الشارع بنص أو بفعل أو بتقرير، لأنه عمل بوظيفته الشرعية وعمل بالأحكام الشرعية. وأما القسم الثاني، لكن هذه السيرة أي سيرة المتشرعة في زمن في عصر التشريع بأن تكون واصلة إلينا يدا بيد وطبقة بعد الطبقة، مثل هذه السيرة غير موجودة في الفقه في تمام أبواب الفقه. هذه السيرة لا وجود لها ومجرد افتراض. وأما سيرة المتشرعة المستحدثة بعد عصر التشريع فحجيتها تتوقف على توفر أمرين: الأول إثبات أنها معاصرة لعصر التشريع، الثاني إثبات إمضائها شرعا بنص أو بتقرير أو بفعل خارجي. ولكن كلا الأمرين لا يمكن إثباته. أما الأمر الأول فإثبات أن هذه السيرة المتأخرة عن زمن التشريع إثبات أنها ثابتة في عصر التشريع بحاجة إلى دليل، وقد استدل على ذلك بوجوه: الوجه الأول أنه يمكن إثبات أن هذه السيرة ثابتة في زمن التشريع، يمكن إثباتها بنقل المتقدمين هذه السيرة، فإن المتقدمين إذا اتفقوا وأجمعوا على نقل هذه السيرة من الطبقة السابقة لهم، وهكذا إلى أن وصل إلى زمن الأئمة عليهم السلام، فعندئذ يثبت أن هذه السيرة ثابتة في زمن الأئمة عليهم السلام ووصلت إلينا يدا بيد وطبقة بعد الطبقة. وهذا الطريق ما قطعي أو أنه ظني معتبر، كما إذا فرضنا أن جميع الطبقات ثقة فإذن هذه الطرق لتثبت أن هذه السيرة ثابتة في عصر التشريع ووصلت إلينا طبقة بعد طبقة ويدا بيد، فإن المتقدمين حيث إن عصرهم قريب مع عصر أصحاب العلم عليهم السلام، وهم ينقلون هذه السيرة من طبقة مباشرة لهم، وهم ينقلون عن طبقة صالية والثالثة إلى أن وصل إلى زمن العلم عليهم السلام كأخبار مع الواسطة. فإذن هذه السيرة بهذا الطريق قد وصلت إلينا من زمن التشريع يدا بيد وطبقة بعد الطبقة، ولكن هذا البيان غير تام. أما أولا فقد ذكرناه غير مرة أنه لا طريق لنا إلى إثبات إجماع ووصول هذا الإجماع إلينا من زمن الأئمة عليهم السلام يدا بيد وطبقة بعد طبقة، إذ لا فرق من هذه الناحية بين الإجماع القولي والإجماع العملي لأنهما متلازمان. فلا فرق بين الإجماع القولي والإجماع العملي، وقد ذكرنا في غير مورد أن الإجماع المدعى بين المتأخرين بين الفقهاء المتأخرين لا يمكن إثبات هذا الإجماع بين المتقدمين، فإن إثبات هذا الإجماع بين المتقدمين وأنه ثابت بينهم بحاجة إلى أحد الطريقين. الطريق الأول أن يكون لكل من فقهاء المتقدمين كتاب استدلالي، وقد استدل على حكم المسألة بهذا الإجماع حتى نعلم أنه يعتمد في هذا الحكم على الإجماع. ولكن ليس الأمر كذلك، إما أنه ليس لكل واحد من فقهاء المتقدمين كتاب استدلالي، أو أنه لو كان فلم يصل إلينا. الطريق الثاني أن هذا الإجماع بين المتأخرين، وهم ينقلون هذا الإجماع من المتقدمين، إذا كان نقلهم عن المتقدمين بطرق صحيحة طبقة بعد طبقة ويدا بيد، فعندئذ يحرز ثبوت هذا الإجماع بين المتقدمين، ولكن ليس لنا طريق كذلك، إذ المتأخرين قد نقلوا هذا الإجماع من المتقدمين مبني على الحدس والاجتهاد، وعلى حسن الظن وليس وصول هذا الإجماع إليهم يدا بيد وطبقة بعد طبقة بحيث يكون كل الطبقات ثقة ليس الأمر كذلك فإذن الموجود في كتب المتأخرين هو نقل الإجماع من المتقدمين فهو داخل في الإجماع المنقول والإجماع المنقول لا يكون حجة ولا أثر له فإذن الإجماع الذي كان المتأخرون يدعون هذا الإجماع في المسألة لا يمكن إثباته بين المتقدمين فضلا عن إثباته في زمن الأئمة عليهم السلام ومن أجل ذلك قلنا أنه لا يمكن الاعتماد على الإجماع لا في كلمات المتأخرين ولا في كلمات المتقدمين إذ لا فرق في الإجماع بين الإجماع القولي والإجماع العملي والسيرة المتشرعة هي الإجماع العملية إجماع العملية فإذن لا فرق بينهما من هذه الناحية ولا طريق لنا إلى إثبات هذا الإجماع في زمن الأئمة عليهم السلام ووصوله إلينا يدا بيد وطبقة بعد طبقة هذا مضافا إلى أن المتقدمين في دعوى الإجماع مختلفون بل شخص واحد منهم يختلف في دعوى الإجماع كالشيخ عليه الرحمة يدعي الإجماع في كتابه على شيء وفي كتابه الآخر يدعي الإجماع على خلاف ذلك الشيء ومن هنا يعلم أن هذا الإجماع غير واصل إليهم من زمن العلم عليهم السلام لأنهم مختلفون في نقل الإجماع أو أن إجماع الشيخ مبني على قاعدة اللطف وهذه القاعدة غير ثابتة ولا واقع موضوعي لها أو إجماع بعض المتقدمين مبني على تطبيق قاعدة إصالة البراءة أو ما شاكل ذلك ومن الواضح أن مثله بهذا الإجماع لا أثر له فإذن لا طريق لنا إلى إثبات الإجماع التعبدي بين المتقدمين بين المتقدمين فإن الإجماع المدعى بينهم إما مبني على القواعد العامة كقاعدة اللطف وقاعدة البراءة وما شاكل ذلك أو مبني على الحدس والاجتهاد أو مبني على التبعية كأصحاب الشيخ عليه الرحمة فإنهم يتبعون الشيخ عليه الرحمة فإذن لا أثر لإجماع القدماء ولا يمكن إثبات الإجماع التعبدي بين القدماء. ومع الإرماض عن ذلك وتسليم أنه يمكن لنا إحراز إجماع التعبدي العملي بين القدماء، ومع ذلك هذا الإجماع لا يكون كاشفا عن ثبوته في زمن الأئمة عليهم السلام ووصوله إليهم يدا بيد وطبقة بعد الطبقة، لاحتمال أن هذا الإجماع ناشئ من فتاوى الفقهاء لا أنه وصل إليهم يدا بيد وطبقة بعد الطبقة، فالنتيجة أنه لا يمكن إثبات هذا الإجماع العملي وهو سيرة المتشرع، لا يمكن لنا إثبات ذلك بأنها موجودة في زمن الأئمة عليهم السلام، وقد وصلت إلى المتقدمين يدا بيد وطبقة بعد الطبقة، لا يمكن إثبات ذلك. الوجه الثاني أن سيرة المتشرع إذا جرد على شيء وتطابق آراؤهم على العمل به، على العمل بهذا الشيء الذي هو عام البلوى بين المتشرع، كما إذا جرت سيرة المتشرع على وجوب الجهر بالبسملة في كل صلاة، صلوات الجهرية والصلوات الإخفاتية، أو جرد سيرة المتشرع على وجوب الإخفات في صلاة الظهر يوم الجمعة، أو وجوب الجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة، تطابق الآراء المتشرعة في العمل بهذه المسألة يكشف عن أن جذور هذه المسألة ثابتة في عصر التشريع، وأنها وصلت إليهم يدا بيد وطبقة بعد الطبقة، كما إذا فرزنا إجماع المتشرع على وجوب الإخفاء في صلاة الظهر يوم الجمعة وتطابق آرائهم في العمل به، فهذا يكشف عن أن جذور هذه المسألة ممتدة إلى عصر التشريع، إلى عصر التشريع، وأنها وصلت إلينا من عصر التشريع يدا بيد وطبقة بعد الطبقة، وذلك لأن احتمال أن السيرة جارية على وجوب الجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة، ولكن تبدلت هذه السيرة بسيرة أخرى فجأة في آن واحد، ف فهذا غير محتمل بل غير معقول، فإن تبديل سيرة بسيرة أخرى فجأة وفي آن واحد مستحيل وقوعا وغير ممكن. فإذا بطبيعة الحال هذه السيرة ثابتة في عصر التشريع، لا سيرة أخرى ثم تبدل بهذه السيرة فجأة فإنه غير ممكن. فإذا هذه السيرة ثابتة في عصر التشريع وقد وصلت إلينا يدا بيد وطبقة بعد طبقة، ولكن هذا الوجه إذا غير تام. فإن تبديل سيرة بسيرة أخرى فجأة وفي آن واحد وإن كان مستحيلا وقوعا وغير ممكن، إلا أنه لا يكشف عن استمرار هذه السيرة وثبوتها في زمن التشريع، لا يكشف عن ذلك لعدم الملازمة بين الأمرين، إذ احتمال أن هذه السيرة ناشئة عن فتاوى الفقهاء في العصور المتأخرة، فإن هذا الاحتمال مانع عن احتمال ثبوتها في عصر التشريع أو الاتمينان بثبوتها في عصر التشريع، فإن هذا الاحتمال مانع عن العلم أو الاتمينان بثبوت هذه السيرة في عصر التشريع. هذا أولا. وثانيا أن تبديل سيرة بسيرة أخرى فجأة في آن واحد وإن كان مستحيلا وقوعا وغير ممكن، إلا أنه لا مانع من هذا التبديل تدريجا وفي فترة زمنية طويلة، لا مانع من ذلك كما وقع نظيره كثيرا في أبواب الفقه، فإن السيرة جارية على تنجس ماء البئر بالملاقات ثم تبدلت بسيرة جارية بين المتأخرين على عدم انفعال ماء البئر بالملاقات طالما لم يتغير بأحد أوصاف النجس. وكذلك السيرة جارية على نجاسة أهل الكتاب بين المتقدمين، ولكن بين المتأخرين تبدلت هذه السيرة. تبديل السيرة بسيرة أخرى تدريجا فلا مانع منه، وفرضنا أن السيرة جارية في زمن الأئمة عليهم السلام على وجوب الجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة، ولكن في العصر الغيبة وجد فقيه أفتى بوجوب الجهر، ثم انتشر هذا الفتوى وتابع كثير من الفقهاء إلى أن تبدل السيرة الجارية على وجوب الجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة بالسيرة الجارية على وجوب الإخفاء فيها، فلا مانع من هذا التبديل تدريجا ولا محذور فيه. فإذا لا يمكن كشف أن جذور هذه السيرة ثابتة في عصر التشريع، لا يمكن ذلك. بقي هنا شيء نتكلم.